بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة يرجى الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم ومرحبا بالإخوة المشاهدين أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء الجديد من دروس تفسير سورة الكهف. والآيات المباركات التي معنا منها هذه الساعة المباركة إن شاء الله تعالى تضمنت من المعاني ما يلي: أولا، لماذا بعث الله تعالى أصحاب الكهف من نومهم؟ ثانيا، النهي عن اتخاذ القبور مساجد. ثالثا، عدة أصحاب الكهف. رابعا، النهي عن استفتاء الجاهل. خامسا، بركة قول إن شاء الله تعالى. سادسا، فضل تلاوة القرآن الكريم. سابعا، الحرص على صحبة الصالحين ومجالستهم ولو كانوا فقراء. وأخيرا، جزاء الظالمين والمؤمنين في الآخرة يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذا بإيجاز عرض سريع لأهم ما تضمنته الآيات المباركات التي معنا من سورة الكهف من المعاني، والتي نعيش في رحابها ساعتنا هذه إن شاء الله تعالى. فلنستمع إلى هذه الآيات المباركات أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابع كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا وفيما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد إخوة الإسلام ذكرنا في الدرس السابق أن الله سبحانه وتعالى لما بعث أهل الكهف من نومهم أمروا أن يذهب أحدهم إلى المدينة ليأتهم برزق منه ووصوه أن يتلطف في سعيه ومدخله ومخرجه ولا يشعرن بهم أحدا مخافة إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملته ولن تفلحوا إذا أبدا فذهب أحدهم إلى المدينة ليأتي منها برزق يأكلونه فاطلعوا على أمرهم وجاءوا مع هذا الشاب إلى الكهف ليحصلوا على إخوانه المتخلفين هناك فلما اقتربوا من الكهف سبقهم ذلك الشاب فدخل على إخوانه في الغار فأماتهم الله جميعا الله سبحانه وتعالى يقول
وكذلك أعثرنا عليهم، أي أطلعنا الناس عليهم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. فهذا دليل حسي ملموس على أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى ويبعث من في القبور. فهؤلاء فتية ناموا في الكهف 300 سنين وازدادوا 9، ومع ذلك حفظهم الله تبارك وتعالى، فلم تبلى أجسادهم ولم تأكل الأرض أجسامهم ولم يتغير منهم شيء. ثم بعثهم الله تبارك وتعالى كما كانوا ليعلم الناس أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى ويبعث من في القبور، وأن البعث للإنسان كإنسان من حيث البدن والروح، وليس البعث للأرواح وحدها، وإنما كما بعث الله تبارك وتعالى أصحاب الكهف من نومهم بعد 300 سنين، كذلك يبعث الله تبارك وتعالى الموتى من قبورهم بأجسادهم وأرواحهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. فلما انتهوا إلى الكهف ودخل ذلك الذي كان قد أتى المدينة، أماتهم الله الموتة التي كتبها على بني آدم، فوقفوا يتنازعون بينهم أمرهم. قالوا هؤلاء قوم صالحون من أولياء الله الصالحين، كيف ينامون 300 سنين ثم يحييهم الله تبارك وتعالى؟ هؤلاء قوم صالحون، هؤلاء من أولياء الله، هؤلاء طيبون، هؤلاء قدسيون، يجب أن نصنع لهم شيئا نحفظ به ذكراهم وسيرتهم. إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، ابنوا عليهم بنيانا يكون أثرا من الآثار ومزارا من المزارات التي يزورها الناس بعد ذلك. قال الذين غلبوا على أمرهم، والغلبة دائما تكون للسلطان ولذوي السلطة والأمر والنهي للملك وحاشية وأتباعه، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وذلك على طريقة اليهود والنصارى أنهم كانوا يبنون على قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة وما فيها من تصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أولئك الذين يتخذون المساجد على القبور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فاتخاذ المساجد على القبور والبناء فوق القبور محرم ولا يجوز أبدا، لا يجوز أن يبنى القبر نفسه ولا يبنى عليه، فضلا عن أن يبنى عليه مسجد يركع فيه ويسجد لله سبحانه وتعالى. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، حتى وهو في سكرات الموت لم تشغله سكرات الموت من تحذير أمته عن اتخاذ القبور مساجد. ولذلك جاء في الصحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يكن منه لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت ولولا ذلك النهي لاتخذ قبره مسجدا ولبني عليه، لكنه نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. وعنها رضي الله عنها وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه اتخذ قطعة من القطيفة فوضعها على وجهه، فإذا اغتم كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر من ذلك، يعني يلعن اليهود والنصارى على اتخاذهم القبور مساجد، يريد بهذا اللعن أن يحذر أمته من اتخاذ القبور مساجد. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: ألا وإن من كان قبلك كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فلا يجوز للمسلمين أن يبنوا فوق القبور، لا يبنوا القبور نفسها، فبناء القبور محرم في الشريعة، ولا يبنون فوقها أي بنيان كان، فضلا عن بناء المساجد التي يسبح فيها بحمد الله سبحانه. وذلك لأن اتخاذ القبور مساجد دائما يفضي إلى وقوع في الشرك وعبادة أهلها من دون الله سبحانه وتعالى. فمن باب سد الذرائع نهى الإسلام عن البناء فوق القبور وعن اتخاذها مساجد. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم وهم قائمون على باب الغار بعد أن وجدوهم قد ماتوا أجمعين. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فلما ماتوا وقفوا يتكلمون في عدتهم لأنهم لم يطلعوا إلا على وحي، فأخذوا يتكلمون وهم على باب الغار: كم كان هؤلاء الفتية؟ فالله تبارك وتعالى ذكر أقوالهم وأشار في الذكر إلى الباطل والصواب من هذه الأقوال. قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، هذا رأي، ويقولون خمسة سادس كلبهم، هذا رأي، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. فاختلفت الآراء في عدة أصحاب الكهف كم كانوا، فهناك رأي يقول ثلاثة رابعهم كلبهم، ورأي ثاني يقول خمسة سادس كلبهم، ورأي ثالث يقول سبعة وثامنهم كلبهم. الله تعالى أشار في هذه الآية إلى بطلان قولين ورأيين وصواب الرأي الثالث، فقال: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقول خمسة سادس كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامن كلبهم، ولم يقل في هذا الرأي الثالث رجما بالغيب. فلما وصف الرأيين الأولين بقوله رجما بالغيب أشار بذلك إلى بطلان هذين الرأيين، ولما لم يصف بذلك الوصف الرأي الثالث أشار إلى صحته ورجحانه. ومعنى الرجم بالغيب أن الذي يرجم بالحجر من مكان بعيد لا يصيب هدفه، الذي يرجم بالحجر من مكان بعيد لا يصيب هدفه، وكذلك الذي يتكلم بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير لا يصيب الحق أبدا. فالحق هو ما قام على الدليل، فمن تكلم بالدليل فقوله الحق، ومن تكلم بغير دليل ولا حجة ولا برهان فقوله باطل مردود عليه. فالله تعالى حكى ثلاثة الأقوال وأشار إلى الباطل منها والراجح، فوصف رأيين بقوله رجما بالغيب، يعني لم يصب الذين قالوا هذين القولين لم يصيب الحقيقة، وسبعة ثامن كلبهم ولم يقل في ذلك رجما بالغيب، فكان ذلك إشارة إلى صحة هذا القول، وأن عدة أصحاب الكهف كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. ومع ذلك يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل ربي أعلم بعدتهم. قل ربي أعلم بعدتهم، مع أن الله تبارك وتعالى أشار إلى القول الراجح في عدتهم، إلا أنه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يفوض الأمر في علم عدتهم إلى الله تبارك وتعالى. قل ربي أعلم بعدتهم. فنستفيد من هذا أنك إذا رجحت بين الآراء بلا حجة ولا برهان وإنما بالاجتهاد والاستنباط، فيجب عليك أن تقول في قولك والله أعلم، لأنك رجحت بناء على الظن لا على اليقين. فإذا رجحت بغير دليل فقل هذا هو الراجح والله أعلم. قل ربي أعلم بعدتهم، ما يعلمهم يعني من الناس إلا قليل. فالله تعالى يعلم عدة أصحاب الكهف، وهناك قلية قليلة من الناس يعلمون عدتهم أيضا. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنا من القليل الذين يعلمون عدتهم، كانوا 7 وثامنهم كلبهم، ما يعلمهم إلا قليل. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فلا تماري، المراء هو الجدال، فلا تماري يا رسولنا أهل الكتاب في أصحاب الكهف بعدما أوحى الله إليك من شأنهم ونبئهم ما أوحى، فلست محتاجا إلى الجدال، إلا جدالا بالتي أحسن تخبرهم بما أوحاه الله تعالى إليك من نبأ أصحاب الكهف، فبلغ ما أوحاه الله إليك واعرضه عليهم وجادلهم به بالتي أحسن، ولا تكثر المراء ولا تكثر الجدال، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، أي لا تستفت في أهل الكهف من أهل الكتاب أحدا، لأنهم لا يعلمون ما علمته أنت عن طريق الوحي وعن طريق القرآن. فلما نهى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن استفتاء أهل الكتاب في نبأ أصحاب الكهف، علمنا أنه لا يجوز للمستفتي أن يستفتي الجاهل. إذا نزلت بك نازلة أو وقعت بك واقعة وأردت أن تعرف حكمها من الشرع، فلا بد أن تتحرى العلماء الربانيين المتخصصين الذين تعلموا الكتاب والسنة لتسألهم عما وقع بك من الوقائع ونزل بك من النوازل. فالله تبارك وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهنا نلبي على خطأ يقع فيه كثير من العامة حين يريدون أن يعرفوا أحكام الشريعة، أنهم يتوجهون إلى المساجد فيسألون من وجدوا دون أن يعلموا هل المسؤول هو الإمام العالم إمام مسجد، أما أنه عامل في المسجد ليس عنده علم. فلا بد أن تتحرى بسؤالك العلماء المتخصصين. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا بعدما أوحاه الله تبارك وتعالى إليك. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذا قال لك أخوك ستأتيني غدا فقل سآتيك غدا إن شاء الله، ولا تقل سآتيك غدا وتسكت، قل إن شاء الله. لماذا؟ لأن كل شيء يجري بتقدير الله تعالى ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. والله تبارك وتعالى يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. أنت ما تدري ما يكون لك في الغد، لا تدري ماذا خباه لك الغيب، فإذا قلت سأفعل كذا غدا فلا بد أن تقرن ذلك بقولك إن شاء الله تعالى، لأنك لا تدري هل ستحيا إلى الغد أم لا تحيا، وهل ستتمكن من فعل ما وعدت به أم لا تتمكن عليه. وقديما قيل لرجل أعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم. كثيرا ما تعزم على الشيء عزما أكيدا ثم تصرف عنه ولا تفعله، وأحيانا تصرف عن الشيء بعدما هممت به وقبل أن تعزم عليه. من الذي صرفك؟ الله سبحانه وتعالى الذي بيده قلوب العباد يقلبها كيف يشاء. فلذلك من الأدب أن تقول إذا تحدثت عن المستقبل إن شاء الله تعالى. وبهذه المناسبة نذكر إخواننا الإعلاميين في المرئيات والمسموعات حينما يخبروننا بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على البلاد، نذكرهم بضرورة القول إن شاء الله تعالى، لأن هذا ظن يظنونه. قد يقولون درجة الحرارة غدا كذا فترتفع أو تنقص، لأن الله سبحانه وتعالى هو مصرف الكون. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل منهن مجاهدا أو فارسا يقاتل في سبيل الله، ونسي أن يقول إن شاء الله، ونسي أن يقول إن شاء الله، فلم تلد منهن إلا واحدة وضعت شط إنسان وليس إنسانا كاملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. لو قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل منهن فارسا يقاتل في سبيل الله إن شاء الله لكان دركا لحاجته، أي لأعطاه الله تبارك وتعالى ما تمناه، ولكنه نسي أن يقول إن شاء الله. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأجوج ومأجوج كما سيأتي ذكرهم في آخر الصورة الكريمة إن شاء الله يحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا أن يخرجوا غربت عليهم الشمس، فقالوا لقد غربت الشمس فارجعوا وتأتون غدا فتتمون عملكم وتفتحون السد. فيرجعون فيجدون السد قد عاد كما كان قبل الحفر، فيحفرون حتى إذا كادوا أن يخرجوا غربت الشمس، فيقولون ترجعون غدا فتتمونه، فيرجعون فيأتونه كما كان مردوما. فإذا أراد الله خروجهم عملوا في الحفر حتى نقبوا نقبا كبيرا في هذا السد، فإذا غربت الشمس قال قائلهم ترجعون غدا فتفتحونه إن شاء الله، فيتركون العمل ويبيتون. فإذا أصبحوا وجدوا السد كما تركوه في العمل فأتموا ما بقي من الحفر وخرجوا على الناس كما سيأتي كيفية خروجهم في آخر الصورة إن شاء الله تعالى. والشاهد أن من الأدب إذا تحدثت عن الغد أن تقول إن شاء الله، سآتيك غدا إن شاء الله، سأفعل كذا غدا إن شاء الله، فإن لهذه الكلمة بركة عظيمة. والله سبحانه وتعالى قد قال لنبيه وأصحابه لتدخلن المسجد الحرام، لتدخلن اللام للقسم من الله سبحانه وتعالى، فهذا وعد من الله لرسوله وأصحابه لابد أن يتحقق ولا يخلف. ومع شدة التأكيد على هذا الوعد يقول تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا مقرونا بقولك إن شاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت. في زحمة المواصلات وزحمة العمل وأعباء الحياة قال لك أخوك تذكر موعدنا غدا؟ قلت أذكره. قال ستأتي؟ قلت سآتي ولم تقل إن شاء الله. ثم تذكرت أنك لم تقل إن شاء الله فقل إن شاء الله، فقل إن شاء الله. حتى في اليمين لو أنك حلفت أن تفعل الشيء وقلت إن شاء الله فإذا لم تفعله لم تحلف ولم يكن عليك كفارة يمين. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، إن قلت سأتيك غدا ونسيت أن تقول إن شاء الله ثم تذكرت أنك لم تقل إن شاء الله فألحقها بقولك إن شاء الله، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ثم قال تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. لبثوا 300 سنين وازدادوا 9. هذه الزيادة 9 سنين تتعلق بماذا؟ قال المفسرون لبثوا 300 سنين من السنين الشمسية وازدادوا على 309 من السنين القمرية، لأن السنة الشمسية تزيد على السنة القمرية كل عام 11 يوما، 11 يوما فرق بين السنة الشمسية والسنة القمرية. فقال الله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، مع ذلك أيضا مع أن الله أخبرنا أنهم لبثوا 300 سنين وازدادوا 9 يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد علم ما لبثوا إلى الله. قل الله أعلم بما لبثوا وهو الذي أخبرنا فقوله الحق، كما قال في أول الصورة نحن نقص عليك نبأهم بالحق. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، إن الله عالم غيب السماوات والأرض، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فلا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على استقرار هذه العقيدة في نفوس أصحابه، عقيدة أنه لا يعلم الغيب إلا الله. دخل على عروس صبيحة دنائها وعندها جواري يغنين، فقالت إحداهن وفينا رسول يعلم ما في غد، فقال لها دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين، لا تقولي وفينا رسول يعلم ما في غد لأنني لا أعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، هذا تعجب من إحاطة الله تعالى بالمرئيات بصرا وبالمسموعات سمعا، والمعنى ما أبصره وما أسمعه، فالله سبحانه وتعالى أحاط بالمرئيات بصرا وأحاط بالمسموعات سمعا وأحاط بكل شيء علما، فلا يخفى على ربنا سبحانه شيء في الأرض ولا في السماء، كما قال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقال الخليل إبراهيم عليه السلام ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء أبصر به وأسمع. ما لهم من دونه من ولي، ما للظالمين من دون الله نصير ينصرهم من عذاب الله ويدفع عنهم بأس الله سبحانه وتعالى، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. الله سبحانه وتعالى له الحكم، إن الحكم إلا لله ولا يشرك في حكمه أحدا. والحكم نوعان، حكم شرعي ديني وحكم كوني قدري. قال الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة بعدما ذكر حكمه عز وجل في المؤمنات المهاجرات بعد صلح الحديبية قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم، فهذا حكم شرعي ديني. والحكم الكوني القدري منه قول واحد من إخوة يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، فهذا حكم كوني قدري. فالحكم نوعان، حكم شرعي ديني وحكم كوني قدري، والله سبحانه وتعالى ليس له شريك في الحكم الشرعي وليس له شريك في الحكم الكوني القدري، ولذلك قال ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فكما أنه الخالق وحده لا شريك معه في الخلق، فالأمر له وحده لا يجوز أن يكون له شريك في الأمر، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ثم قال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. انتبه، هذه الجملة معطوفة على ما قبلها وهو قوله تعالى فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. لا تستفت يا نبينا أهل الكتاب في أصحاب الكهف، لا تستفتهم، فإن عندك من العلم ما لم يأتهم، قد جاءك من الله علم لم يعلمه أهل الكتاب في كتبهم السابقة، فاستغني يا نبينا بما أوحيناه إليك من نبي أصحابك عن سؤال أهل الكتاب، واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك. والأمر بالتلاوة يأتي بمعنى الأمر بالقراءة ويأتي بمعنى الأمر بالاتباع، فالتلاوة ليس معناها القراءة فقط، ولكن التلاوة تشمل القراءة والاتباع. أما الأمر بالقراءة، التلاوة التي هي قراءة، فمنه قول ربنا عز وجل أمر رسوله أن يقول إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فالتلاوة هنا معنى القراءة وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وتأتي التلاوة بمعنى الاتباع، قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. فالتلاوة هنا معناها الاتباع والعمل بما في هذا الكتاب، ولذلك لما ذكر التلاوة ذكر أهم الأعمال الصالحة وهي الصلاة وإيتاء الزكاة. فالتلاوة تأتي بمعنى القراءة وتأتي بمعنى الاتباع. أما القراءة فتلاوة القرآن قربة من أعظم القرب وعبادة من أجل العبادات، يعطي الله تبارك وتعالى عليها من الأجر والثواب ما لا يعطي على غيرها، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كثرة هذا الأجر بقوله من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولكن مجرد التلاوة وترديد الألفاظ بلا عمل ولا اتباع لا يسمن ولا يغني من جوع، بل قد يكون حجة على القارئ إذا قرأ القارئ القرآن بلفظه ولم يتبع أحكامه، لم يحل حلاله ولم يحرم حرامه ولم يعظم شعائره ولم يقف عند حدوده، كان القرآن حجة عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. حجة لك إذا أنت تلوته لفظا وتلوته عملا، يعني قرأته باللفظ واتبعت ما جاء فيه من الأحكام من تحليل الحلال وتحريم الحرام وتعظيم الحدود والعمل بكل ما في القرآن يكون حجة لك. وإذا أنت قرأت القرآن بلفظه ولم تتبعه فيما أمر به ونهى لا يكون القرآن حينئذ حجة عليك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاث: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت قال كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه فألقي في نار جهنم. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه الله نعمة فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه فألقي في نار جهنم. ورجل آتاه الله تعالى من جميع أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها. قال كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد ليقال كريم وقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه فألقي في نار جهنم. إذن المقصود الأعظم من القرآن الكريم أن نتلو ألفاظه وأن نتبع أحكامه. فيا أيها المسلم اقرأ وتدبر وافهم واعمل واتبع. يا أيها المسلم اقرأ وتدبر وافهم واعمل واتبع، وحينئذ تدخل في عموم هذه الشهادة العظيمة من الله لك بالإيمان: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. أولئك يؤمنون به. واتل ما أوحي إليك من الكتاب، من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. يمكن أن يراد بالكلمات الوعد والوعيد. اتل يا نبينا ما أوحي إليك من كتاب ربك واعمل به واتبعه، فإن الله وعد من تلاه وعمل به واتبعه بالجنة وبالهدى. ولا تشغل بالك بالذين أعرضوا عن القرآن الكريم ولم يعملوا به، فإن الله توعدهم بالخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرق ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فالله تعالى وعد من قرأ واتبع بالجنة، وتوعد من أعرض وأدبر وتولى بالنار. ولا مبدل لكلماته، أي لا مبدل لوعده ووعيده. لا مبدل لكلماته، أي لا مبدل لوعده ووعيده. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وإذا أريد بالكلمات القرآن الكريم نفسه، فلا مبدل ولا مغير في كتاب الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى تولى بنفسه حفظ هذا الكتاب، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن محفوظ بفضل الله من التغيير والتبديل. ولذلك بين الحين والحين نسمع عن طبعة للمصحف وعثر فيها على أخطاء، ولو كان خطأ واحدا في المصحف كله بفضل الله يكشف ويطلع عليه الصغار قبل الكبار، لأن الله تعالى قيض لهذا الكتاب حفظوه في صدورهم، فحفظ الله بذلك كتابه من التغيير والتبديل. ولقد كان المشركون إذا تلي عليهم الكتاب يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فأمره الله أن يقول: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أمينا جدا على وحي الله تبارك وتعالى، بلغه كما أوحي إليه بلا زيادة ولا نقصان. والدليل على ذلك أن الله تعالى قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلما لم يفعل الله بنبيه شيئا من هذا الوعيد دل على انه لم يتوقل على الله شيئا ولم يغير ولم يبدل فيما اوحاه الله تبارك وتعالى اليه. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلمات ولن تجد من دونه ملتحدا. الملتحد الموئل والمرء والملجأ والمكان الذي يأوي إليه إنسان ويخرج فيه. يعني يا نبينا لو تقولت على ربك أو غيرت وبدلت فيما أوحيت إليه فيما أوحاه الله إليك لعذبك الله ولن تجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ تلجأ إليه وتنجو فيه من عذاب الله. لكنه عليه الصلاة والسلام لم يتقول ولم يغير ولم يبدل، كيف وهو الأمين كما قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ائتمنه الله تعالى على وحيه، والله هو القائل الله أعلم حيث يجعل رسالته، فما اختاره إلا هو يعلم أنه أمين على وحيه. ولقد كان المشركون يطالبون رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرد الفقراء والضعفاء والمساكين من حوله، لأن أول من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به هم الفقراء والضعفاء والمساكين. وهذه سنة الله في أتباع الرسل، أتباع الرسل دائما هم الضعفاء والفقراء والمساكين. ولذلك لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل كتابا يدعوه فيه الإسلام قال ائتوني بمن في البلاد من العرب، فكان أبو سفيان في قافلة تجارية في بلاد الروم، فجيء به إلى هرقل وسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة، كان منها أن قال له أضعفاء الناس يتبعونه أم أغنياؤهم، أفقراء الناس يتبعونه أم أغنياؤهم، قال بل فقراؤهم. فقال هرقل سألتك أفقراء الناس يتبعونه أم أغنياؤهم، فقلت فقراؤهم وهم أتباع الرسل، وهم أتباع الرسل. فالأكابر من أهل مكة، الأكابر من أهل مكة الأغنياء أصحاب الجاه والمال والثراء عرضوا على رسول عرضا، قالوا له يا محمد إننا نريد أن نجلس إليك وندنو منك ونستمع إليك، لكنك يجلس عندك الفقراء والضعفاء والمساكين، ولا يليق بنا أن نجلس بينهم ونخالطهم، هم خالطونا قبل أن تجيء فكيف يخالطوننا الآن. فنهى الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن طاعة هؤلاء، فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعوذ بالله من الخذلان ونسأله الهداية والتوفيق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعل الله عليه ميزان حسناتكم
وإياكم.
أعزائي المشاهدين نبدأ الآن في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ هناك سؤال من الأخت صندرة من الجزائر تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله لك في علمك يا شيخ ونفعك ونفعنا بما تقول وجعل الله ميزان حسناتك يوم القيامة.
آمين.
يا شيخ الحديث الذي ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليا رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن القرآن تفلت من صدره فعلمه صلى الله عليه وسلم كلمات تثبت ما تعلم في صدره، فما مدى صحته والعمل به وجزاكم الله خيرا
وإياكم. روي حديث ضعيف لا يصح في الاستعانة على حفظ القرآن الكريم، تصلي ركعتين وتقرأ فيهما بالأولى كذا وفي الثانية كذا، هذا الحديث ضعيف لا يصح والعمل به لا يجوز، والعمل به لا يجوز. لكننا ننصح إخواننا الذين من الله عليهم بالقرآن الكريم بوصية الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام تعاهدوا هذا القرآن، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن القرآن يتفلت من الصدور، فإذا أراد صاحب القرآن أن يثبت القرآن في صدره فعليه أن يتعاهده بالمراجعة الدائمة. وأنا أنصح دائما الذين من الله عليهم بالقرآن الكريم أن يكون لهم ورد كل يوم لا يقل عن 3 أجزاء في اليوم الواحد. الحافظ ينبغي أن يكون له ورد من القرآن يقرأه كل يوم لا يقل عن 3 أجزاء في اليوم الواحد، بحيث يخدم كل 10 أيام ختمة، فيختم في الشهر 3 ختمات، فبذلك يثبت القرآن في صدره إن شاء الله.
معنا اتصال من الأخ شايع من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ شايع.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. تفضل يا
أخي. نرجو منكم إعطاءنا طريقة جيدة سهلة لحفظ كتاب الله ومعرفة أحكامه وتدبره، وماذا توصي به من كتب التفسير للقرآن الكريم وأحكامه.
واضح يا أخي.
الله لكم المثوبة.
جزاكم الله خيرا يا أخي. معنا اتصال آخر من الأخ أبو حمزة من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ في 3 أسئلة والله.
تفضل يا أخي.
شيخ في أول شيء صلى الإمام يقرأ في سورة الفاتحة يقف عند مالك يوم الدين يقرأ مالك يوم الدين، شو الحكم يعني؟ هل نرد
يسكن الكاف؟
يسكن الكاف نعم.
نعم.
السؤال الثاني
نعم.
يعني واحد كان يعني يحاول يقرأ يحفظ الكتاب الله
نعم.
حديث يعني صرف في الواحد يخاف يعني أنه يكون مثلا يعني من هذا الحديث اللي هو الصعر النار في 3
نعم.
في سؤال الشيخ بالنسبة للأكاديمية التسجيل في هذه الأكاديمية، هل يعني في اختبارات وطلع شهادة؟
نعم
في الأكاديمية.
أيوة نعم في اختبارات طبعا، وهناك نهاية من الفصل
الدراسي.
وياكم يا أخي. واضح. وياكم يا الأخ شايع فضيلة الشيخ، كان يسألكم عن طريقة سهلة لحفظ كتاب الله ومعرفة كتب التفسير.
نعم. نحن نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونرجوه سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الحلقات وبهذه الدروس. السؤال الحمد لله تقريبا يعني بدأنا الآن 4 حلقات تقريبا سئل هذا السؤال 3 مرات الحمد لله من إخوة متفرقين من الرجال والنساء، فهذا شيء طيب أن يقع الحب حب القرآن في قلوب إخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمهم وأن يجعلهم من أهل كتابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونقول دائما ما قلناه، ننصح من أراد حفظ القرآن الكريم بإخلاص النية لله عز وجل أولا، أن يرغب في الحفظ طمعا في الأجر والثواب إيمانا واحتسابا. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، هذا فضل عظيم. فحين يشعر المؤمن بذلك أن درجته في الجنة تتحدد يوم القيامة على قدر ما في صدره من القرآن، يتنافس في فئة حفظ الكتاب. فإذا رزق النية الصالحة المجردة لله سبحانه وتعالى عليه أن يشهد الهمة ويقوي العزيمة ويأخذ الكتاب بقوة، يغتنم الأوقات ويستبق الخيرات. ما دام الله قذف في قلبك حب الحفظ فبادر واغتنم الفرص، فإن الله تبارك وتعالى يعاقب الإنسان إذا عرضت له فرصة من الخير ولم يغتنمها، يعاقبه بعدم تمكينه منها بعد ذلك، كما قال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فما دام الله ألقى في قلبك حب حفظ الكتاب فبادر من اليوم، من اليوم اجعل لنفسك مقررا تحفظه كل يوم 5 آيات، نصف صفحة، صفحة، 10 آيات، وألزم نفسك بهذا المقرر يوميا، واعتبره كالوجبة الغذائية التي لا تستغني عنها أبدا، بحيث إنك لو دخلت فراشك ليلا لتنام وتذكرت أنك لم تحفظ تترك الفراش وتنزل فتتوضأ وتأخذ في حفظ تلك ذلك المقرر الذي ألزمت نفسك به يوميا. فبذلك بهذه الاستمرارية وهذا الدوام تصل إلى النهاية إن شاء الله. وننصح أن يكون الحفظ أولا من حفظ المفصل، يعني من آخر القرآن الكريم حتى تفسير المصحف، لا تبدأ بحفظ البقرة، لأن البقرة طويلة جزءان ونصف وكلها أحكام، وهذه السورة غير مسموعة كثيرا ولا مقروءة كثيرا ولم تحفظ من قبل، فيصعب عليك حفظها وتتعثر فيها. لكن حفظ المفصل أكثرنا حفظه وصغير في المدرسة أو في الكتاب، ويقرأه كثيرا ويسمعه كثيرا في المساجد في الصلوات، فيسهل عليك إذا بدأت بحفظ مفصل أن تحفظ إن شاء الله. وأخيرا أقول، لو أننا التزمنا بأن نحفظ الآيات التي نشرحها في كل درس إن شاء الله لكان ذلك كافيا وليس بعسير، ليس بعسير. الآيات التي نفسرها نرجو أن نحفظها كل يوم، نفسر 5 آيات 6 آيات 10 آيات، نلزم أنفسنا بحفظها، والله يعيننا وإياكم ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن الكريم.
اللهم آمين. الأخ أبو حمزة كان له استفسارين. الأول أنه يصلي خلف إمام يقرأ الفاتحة، وعندما يقرأ آية مالك يوم الدين يقرأها بتسكين الكاف، فما حكم ذلك؟
أنا ليس عندي علم في القراءات، لا أدري هل مالك قراءة ثابتة تصح القراءة بها أم لا، فإذا كانت هذه القراءة صحيحة ثابتة فلا مانع، وأما إذا لم تكن هناك قراءة صحيحة بهذا اللفظ يبقى يجب أن يعلم هذا الإنسان والقراءة الصحيحة الثابتة.
كان سؤاله الثاني أنه يخشى من حفظ القرآن الكريم عندما يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أول من شعر بهم النار 3 إلى آخر.
عافانا الله وإياه والمسلمين. هذه إخوان شبهة من الشبهات التي يلقيها إبليس على الناس ليصدهم عن كتاب الله. يقع في قلبك حب الحفظ وتأخذ في البداية، فيأتيك الشيطان يقول لا، ألا تعلم أن القرآن سيكون حجة عليك، أنت لا تستطيع أن تعمل بالقرآن كله، لا تستطيع أن تحفظ القرآن، فإذا حفظت فكان حجة عليك، لكن لم تستطيع العمل به كله، فلا تحفظ حتى لا يكون حجة عليك. يا أخي الإسلام، الحجة ليست متوقفة على الحفظ، فالقرآن كله حجة علينا لأنه بلغنا، فوجب علينا جميعا أن نعمل به، نحل حلاله ونحرم حرامه ونقف عند حدوده، لا فرق في ذلك بين الحافظ وغير الحافظ، فلا يخدعنك الشيطان ولا يصدنك عن آيات الله، وتوكل على الله وابدأ والله يهديك سواء السبيل.
هناك سؤال من الأخت هيثان من السعودية تقول: يا شيخ جزاكم الله خيرا، في الدرس الماضي عندما سئلت عن ترتيب السور هل هو توقيفي؟ أجبت أنه توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز مخالفة الرسم في ترتيب السور، وهذا واضح، ولكن تساؤلي عن الترتيب في القراءة، قلت أنه لا بأس في تقديم القارئ سورة على سورة في القراءة، وقلت أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام ذات ليلة فقرأ بالبقرة والنساء آل عمران، فقدم النساء على آل عمران، وأنا سمعت شيخا يقول أن تقديم سورة على سورة في الصلاة مكروه، كما هي كراهية تقديم آيات على آيات في سورة واحدة، فتقديم الآيات واضحة كراهيته لأنه يخل بالمعنى، لكن في السور قال أنه كذلك مكروه، وأعطى مثالا كأن تقرأ في الركعة الأولى سورة الناس وفي الركعة الثانية تقرأ سورة الإخلاص، وقال أن في ذلك عكس لترتيب المصحف، وأنت قلت يا شيخنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة أي كان يصلي، فما هو الصحيح؟ هل أنه مكروه أو لا بأس به؟ رفعنا الله بعلمكم.
آمين. جزاه الله خيرا جزاه الله حرصا. الصحيح هو الذي قلناه، أنه لا بأس في القراءة بتقديم سورة على أخرى. الحديث الصحيح ثابت، هذا حديث الصحيحين، لو قام ذات ليلة فقرأ فافتتح البقرة ثم النساء ثم عاد إلى آل عمران، فهذا يدل على جواز تقديم سورة أخرى في القراءة إن شاء الله، فلا حرج أن تقرأ في الركعة الأولى بالضحى ثم تقرأ في الثانية بالشمس، ومثل هذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى.
هل هناك أحد من الشباب له أي سؤال أو استفسار؟ تفضل أخ عبد الله.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. هناك بعض الناس يؤمنون بجواز التوسل بالأموات الصالحين، واستدلونا بذلك في بعض الأدلة من الكتاب والسنة أو بأفعال الأئمة الكبار مثل قولهم بأن الشافعي صلى في مسجد الذي قبر فيه أبي حنيفة وتوسل به أو مثل هذه الأشياء القصة التي لا نعلم لها دليل، فما حكم ذلك يعني؟ وإذا كان هذا خطأ فما هي الخطأ في المنهج أو ما هو الخطأ في المنهج الاستدلالي أو في التفسير مثل هذه الأدلة الذي أدى به إلى ذلك لكي نتجنب ذلك؟ وجزاك الله خير
وإياكم إن شاء الله. التوسل لا يجوز إلا بعملك، لا يجوز أن تتوسل إلى الله إلا بعمل تعمله أنت أو بطلب الدعاء من أخيك المسلم فيدعو لك. أما التوسل بالذوات وبالأشخاص في غيبتهم أو في حضورهم فهذا ليس صحيحا، وهو توسل بدعي. مروي عن عمر رضي الله عنه أنهم لما حبست عنهم السماء فخرجوا يستسقون، قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يا عباس ادع لنا. فقام العباس ودعا الله سبحانه وتعالى فسقاهم الله سبحانه وتعالى. فلو كان التوسل بذات النبي فضلا عن غيره، فضلا عن غيره، لو كان التوسل بالذوات ذوات الأشخاص جائزا لما ترك عمر رضي الله عنه التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم وتوسل بدعاء العباس. لكن عمر قال: كنا نتوسل لك بنبينا، يعني هو بنظرنا حي، كنا يقول: يا رسول الله أجدرت البلاد، أي الله لنا. فكان الرسول يستسقى فيسقى، والآن قد مات الرسول ولا نستطيع أن نتوسل به لأنه مات، فنحن الآن نتوسل بعمه مش بذاته. أيهما أفضل عند الله وأعظم جاها، النبي أم العباس؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعظم جاها في حياته وبعد مماته. فليس إنا نتوسل بك إليك بعم نبينا نتوسل بذاته، إنها بدعاء يا عباس ادعو لنا، فدعا العباس فسق بفضل الله عز وجل. فمن التوسل المشروع أن تتوسل الله بصالح عملك، وأن تتوسل إلى الله بدعاء الصالحين لك. أقول لك: يا أخي ادعو الله لي، لا حول في ذلك. لكن تقول لا تقول: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك فصل، ولا تقول: اللهم إني أتوسل إليك بالإمام أحمد ولا بالإمام الشافعي ولا عبد القادر الجيلاني ولا بالبدوي، لأن هذا توسل بدعي لا يجوز. ولا، الله تعالى يقول: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فمن سعيك تقول مثلا في التوسل: اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أتوسل إليك باتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أتوسل إليك بإحيائي لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ومن التوسل المشروع أن تتوسل الله بصالح عمل، تصوم يوما ثم تقول: اللهم إني أتوسل إليك بصيام هذا اليوم إن كان خالصا لوجهك ابتغاء مرضاتك أن تقضي حاجتك، تتصدق بصدقة وتقول: اللهم إني أتوسل إليك بهذه الصدقة إن كانت خالصة لوجهك ابتغاء مرضاتك أن تقضي حاجتك. كما في حديث الغار المشهور: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق أي لا أسقي لبن المساء قبلهما أهلا ولا مالا، فنعى بي طلب الشجر يوما، صرحت مع الغنم فبعدت بعيد شوي، فلم ألح عليهما حتى نام، فرجعت فوجدتهما نائمين، فكرهت أن ألقظهما يعني ليشرما وأن أسقي قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون تحت قدمي، العيال يبكون من الجوع، ما تعشوا الأصبية الصغار وهو لا يريد أن يأكلوا قبل أبيه وأمه، فاستيقظا عند طلوع الفجر فقال: تفضلا، فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه.
فانفردت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج معه. وقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة أي حاجة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، فتحت إلحاح الحاجة رضخت واستسلمت، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب النساء إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقال الثالث: اللهم إني كنت استأجرت أجراء فأعطيت كل أجير أجره غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فنميت له أجره حتى كان منه واد من الإبل وواد من البقر وواد من العبيد، فجاءني فقال: يا فلان أعطني أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك. قال: يا فلان لا تستهزئ بي، أنا عملت عندك يوما، ليه عندك 10 ريالات 20 ريال؟ أعطنيها ولا تتهكم بي. فقلت: إني لا أتهكم بك، كل ما ترى من أجرك. فاستعطه كله فذهب به ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرد الصخرة فخروا يمشون. وهكذا يكون التوسل الشرعي. أما التوسل بالذوات وبالأشخاص وبجاه فلان ولو كان نبيا من الأنبياء فهذا توسل بدعي لم يعرف إلا المتأخرون، والله تعالى أعلم.
معنا اتصالية فضيلة الشيخ الأخ عبد الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. أخ عبد الله،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل.
لو سمحت يا محمد أدعو أقول حديث مع أني أصلا يعني بس يمكن أخاف أني حرصت الحديث لأن ماني حافظه.
نعم.
فأخاف من هذه الحالة قلت حرصت الحديث مع أني سمعت الحديث نفسه ماني حافظه لكني قد سمعته. فأنا الحين حرصت الحديث أو لا؟ لأن الحين ما عندي يعني قدرة حتى الحديث.
نعم. جزاكم الله خير، السؤال واضح. معنا اتصال اخر من الاخ زياد من تونس. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
بارك الله لكم في هذا المجلس.
اللهم
الله.
امين.
ونفعنا الله بعلم شيخ نجل.
امين. جزاك الله خيرا.
سؤالي لقضية الشيخ كرم الله مقامه.
امين. ويا
ذكرت سيد الشيخ مسألة النهي عن اتخاذ القبور مساجدا.
نعم.
لماذا نرد على الذين يقولون ان زيارة قبور الصالحين بمجرد التبرك بهم من دون إفرادهم بنسكين أو توسل المحدد أمر جائع؟ مبارك الله
فيكم. وياكم يا أخي، جزاكم الله خير. فوز الشيخ الأخ عبد الله كان يسأل عن تقريبا يدور محور السؤال عن رواية الحديث بالمعنى.
نعم.
فهل هذا جائز؟
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: ولا تجوز الرواية بالمعنى إلا لعالم بما يحيل المعاني. ولا تجوز الرواية بالمعنى إلا لعالم بما يحيل المعاني، يعني إنسان فصيح بليغ عنده لغة يعرف أنه إذا استبدل لفظة بلفظة سيؤدي الغرض ويحقق المعنى، فمن لم يكن كذلك لا تجوز له رواية المعنى مخافة أن يبدل لفظة بلفظة فيغير المعنى كله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لمن حفظ ما سمع وبلغه كما سمع، يقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع.
حتى فضيلة الشيخ لو لم يكن له قدرة على حفظ الأحاديث،
ولو لم تكن له قدرة على حفظ الأحاديث، الحمد لله الله تعالى يسر لنا حفظ القرآن وحفظ السنة، لأن السنة هي المبينة للقرآن الكريم. والله تعالى قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تكررت هذه الآية في سورة القمر مرات: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال بعض السلف: فهل من طالب علم فيعان عليه. فالعلم الحمد لله ميسور، القرآن حفظ ميسور وحفظ الحديث كذلك ميسور بإذن الله عز وجل.
الأخ زياد كان يسأل عن زيارة القبور بغرض التبرك وعدم التوسل بها، فهل هذا جائز؟
النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فهذه الحكمة المشروعة من زيارة القبور، والمراد بالقبور هنا القبور العامة، مدفن المسلمين، مقابر المسلمين العامة، البلد، مقبرة البلد كلها، وليس هناك خصوص في مقابر الصالحين، ولكن زور القبور فإنها تذكركم الآخرة. ومن الخطأ أن يفرد من يظن في الصلاة بقبر بعيد عن مقابر المسلمين، فهذه المقابر البعيدة غالبا ما يبنى عليها ويقام على لها الموالد وتوقف عليها السرج ويفعل عندها ما يشرب بالله عز وجل، فهذه المقابر التي تكون على هذه الحالة لا يجوز للمسلم أن يقصدها حتى ولو بالزيارة، لأنه بذلك سيكون مكثرا لسواد أهل البدع والضلال والعياذ بالله.
سؤال من الأخت رضا من استراليا تقول: يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
طيب، إذا قرأنا كتاب الله ومرينا على أحد الآيات وفيها أمر يجب اتباعه ولكني لم أطبقه لنسيان هذه الآية، ولكن لو ذكرت بها سوف أتراجع عن الذنب، فهل هذا يكون حجة علي؟
الحمد لله، جزاء الله خير وجزاء الله حرص. لا يمنع المسلم من العمل بالحق إلا الجهل به، فإذا علم مسلم هذا حق وخير حب الله عمل به، فلا شيء علي إن شاء الله تعالى.
الأخت هيلة من السعودية تقول: السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ حفظه الله، هل نقوم بالحفظ من كتاب مختصر تفسير ابن كثير أم نحفظ من شرحكم، لأن المحاضرات الأخيرة ليست مفررة كتابة، فلنحفظ من مختصر ابن كثير جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
من أراد أن يقتصر فليقتصر، من أراد أن يقتصر فليقتصر على مختصر ابن كثير لشيخنا الرفاع، ومن أراد أن يزداد فليحاول أن يسجل هذه المحاضرات ويقررها بيده كتابة عنده، ينفعه الله ما فيها من الزيادات على ابن كثير إن شاء الله تعالى.
سؤال من الأخ محمد من السعودية يقول: السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
ذكرت لإخواني أن قوله تعالى 300 سنين وازدادوا 9 تعني 300 سنة شمسية تساوي 309 سنين قمرية، ويكتب أن 300 سنة شمسية تساوي 309 قمرية، هل هذا صحيح؟ والإخوة طلبوا مني إسناد وليس لي إسناد، جزاكم الله خيرا.
جزاهم الله خيرا. لا، راجع كتب التفسير ستجد هذا المعنى إن شاء الله، أن العلماء قالوا أن 300 هي مربع السنين الشمسية، والزاد 9 هي زيادة السنين القمرية الشمسية عن القمرية، لأن السنة الشمسية تزيد عن السنة القمرية 11 يوما. نعم.
الأخ محمد الكمين من المغرب يقول: ما العبرة في موت الكلب مع أصحاب الكهف جزاكم الله خيرا؟
وإياه، الله تعالى أعلم.
الأخ الأخت إيمان من السعودية تقول: ما الحكم فيما لو جرى على اللسان قول الله يعين إن شاء الله وأن ننكر على من سمعناه يقول هذا وكانت هذه عادته؟
لا، الحمد لله، أحيانا المسلم حين يتعرض كلمة إن شاء الله فتجري على لسانه أحيانا في موضع ليس مناسبا أن يعلق على المشيئة، لكن لا حرج في ذلك إن شاء الله.
الأخ محمد من المغرب يقول: كيف نميز يا شيخ بين العلماء الربانيين وغيرهم؟
الله تبارك وتعالى بفضله وكرمه رفع لأهل السنة ذكرهم، فلا يخفون على الناس، لا تزال طائفة من أمتي على الحق الظاهرين حتى يأتي أمرهم كذلك، فالحمد لله الله تعالى رفع لأهل السنة ذكرهم في كل مكان، وإن قلوا لكنهم معروفون، فلا يلتبس أهل السنة بأهل البدعة الحمد لله، بل الناس الحمد لله تميز السنية من المبتدع، فليس في ذلك خفاء إن شاء الله تعالى. وإذا كان الإنسان لا يعرف عالما يسأله، يسأل إخوانه، يقول: يا أخي فلان بارك الله فيك، عندي مسألة أريد أن أسأل فيها، من أسأل جزاك الله خير؟ إخوانه يدلون على العلماء الربانيين أهل السنة ومرجع الفتوى بإذن الله عز وجل.
هل هناك احد من الشباب له سؤال او استفسار؟ تفضل اخ مصعب.
شيخنا فاضل، عزك الله واحسن اليك، في قول الله عز وجل: ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله، ما سبب نزول هذه الآية الكريمة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل لها علاقة بأهل الكهف؟
نعم،
جزاك الله خيرا.
كل ما تقرؤون في كتب التفاسير من أسباب نزول صورة أو آية أسكت عنه أنا، فغالبا سكوتي لا يكون إلا لضعف ذلك الذي ورد في سبب النزول. وقد ورد في سبب نزول هذه الآية أنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين، النبي قال لهم سآتيكم بالجواب غدا، ولم يقل إن شاء الله، وكان يطمع أن ينزل عليه الوحي، فتأخر عليه الوحي ولم يجيبهم كما وعدهم. فلما نزلت السورة بالجواب قال الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ولكن هذا لا يصح.
معنا اتصال من الأخ محمود النجار من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
نسأل الله العظيم رب العالمين أن يبارك في سيدنا وأن يوسع عليه وأن يبارك له.
آمين
آمين. وإياك. أنا أبغى أسألك سؤال.
تفضل تفضل.
أما السؤال، ما هي أفضل وسيلة لنسد كما تعلمناه من تفسير وفهم لمعاني القرآن الكريم حتى يكون ما تعلمناه حاضرا متى أردناه؟ ونريد لكم جزاكم الله خيرا من هذه يكن للترقي في علوم القرآن، ومعنى أهل الاستفسار هو عن كيفية الحصول على الدروس المكتوبة وكيفية الامتحان. جزاكم الله خيرا.
وإياكم يا أخي. تفضل يا شيخ.
ماذا
يسأل عن تثبيت الحفظ والتفسير، وكيف الإنسان يترقى في التفسير وكيف يثبت حفظه؟
أي نعم، العلوم تحيا بالمدارسة والمذاكرة. العلم يحيا في القلب ويثبت فيه بالمدارسة والمذاكرة. سمعت هذه المحاضرة اليوم، حاول أن تسمعها غدا وبعد غد، وفرغها واكتبها وعاود النظر فيها بين الحين والحين، فبذلك يثبت العلم من التفسير وغيره في صدرك إن شاء الله تعالى.
وبالنسبة للاستفسار الأخ محمود، فنحيله على موقعنا على شبكة الإنترنت www.islamacademy.net، ففيه شروط الالتحاق وكيفية الامتحانات. فضيلة الشيخ، الأخت منى من السعودية تسأل وتقول: هل التنازع الذي حدث في عدد أصحاب الكهف كان بين من عاصر الحدث أم بعد ذلك؟ لأنني فهمت منكم أنه حدث في من تبع الفتى المؤمن، فكيف لم يستطيع معرفة العدد وهم يستطيعون الدخول إلى الكهف؟ عليهم أرض التوضيح، جزاكم الله خيرا.
حفظ الله تعالى أهل الكهف في نومهم فلم يدخل عليهم أحد وهم نيام، وحفظهم بعد موتهم فلم يدخل عليهم أحد بعد موتهم، فلذلك لم يستطيعوا أن يعرفوا عددهم.
سؤال من الأخت هناء من الكويت تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول: أود أن أعرف أيهما أصح في الكتابة، إن شاء الله أو إن شاء الله. الأولى إن شاء الله كلمة واحدة، والثانية إن لوحدها وإن شاء الله.
أصحهما ما هو في المصحف، فانظري المصحف وكيف كتبت هذه اللفظة، يكون ذلك هو أصح أوضاع الكتابة إن شاء الله تعالى.
سؤالها الثاني تقول: أن يخبرنا الشيخ جزاه الله خيرا عن صحة هذه الرواية. تقول: من فوائد سورة الكهف يحكى أن أحد العلماء كان يحث ابنه ويوصيه على قراءة القرآن منذ أن كان صغيرا، وكان يعلمه حفظ القرآن وطريقة تجويده، وفي يوم من الأيام دعا العالم ابنه وقال له: سأخبرك بسر من أسرار سورة الكهف، إنها آيات إذا قرأتها قبل نومك فإنها توقظك عند أذان الفجر، شرط أن تغمض عينيك وتقرأ هذه الآيات وبعد ذلك تنام. استغرب الابن قول أبيه، مع أنه لا غريب في القرآن. قرر الولد تجربة وصية أبيه، وعندما حل الظلام وحان وقت النوم قرأ الولد تلك الآيات، وبالفعل استيقظ عند أذان الفجر. فما كان من الابن إلا أن شكر والده وشكر ربه على هذه النعمة. والآيات هي: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إلى قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جزاكم الله خيرا
وإياكم. هكذا سمعنا هذه الرواية ولم نقرأها في كتب، لم نقرأها ولكن سمعناها، وهي لا أصل لها ولا تصح. والتعبد بالقرآن الكريم
لا يكون إلا بتوقيف من الرسول عليه الصلاة
والسلام.
والأدعية والأذكار والصور والآيات التي كان النبي يقرأها ورغب في قراءتها عند النوم صحيحة ليس معلومة. ولم نقرأ في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قراءة خواتيم الكهف عند النوم.
الأخت عبير تسأل تقول هل يفيد أن أقول إن شاء الله بعد فترة من الحلف؟
بعد فترة قصيرة لو قلت والله لا أفعلن كذا وسكت برهة من الزمان ثم تضرت فقلت إن شاء الله فهنا الكلام متصل. أما بعد ربع ساعة ونصف ساعة لا يكون هناك اتصال صافي قطاع فلا يلحق الاستثناء اليمين أو الكلام.
الأخ أبو المنذر من المغرب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل قول عسى في اللفظ القرآني هل يفيد التحقيق؟ بارك الله فيكم.
هي إن شاء الله تعالى من الله موجبة كما يقول مفسرون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى في اللغة للترجي لكن المفسرون قالوا هي من الله إن شاء الله موجبة ولكن الله أتى بها حتى يعني يقطع الإنسان نظره عن عمله، يقطع الإنسان نظره على عمله ولا يتكئ عليه، يعني ما عملك الصالح عسى أن تكون من المفلحين وعسى أن تكون من المهتدين حتى يكون الطمع في رحمة الله لا اتكاء على العمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدكم عمله الجنة، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة من وفضل.
الأخ عبد العزيز من السعودية يقول فضيلة الشيخ حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في بداية الأمر نحبكم في الله فضيلة الشيخ،
حبك الله ورضاك 30
كما نود أن نبارك لنا ولكم بهذه الأكاديمية بما فيه من الفائدة والحكمة، كما نسأل الله العلي القدير أن يجعل ما تقدمونه في صحائف من نور في صحائف من نور في ميزان حسناتكم يوم القيامة. لدي استفهام، هل العملة الورقية التي معهم هي التي بينت وقت مكثهم أم هناك رواية من الحديث الشريف؟
لا، ليست هناك رواية ما السبب في أنهم اطلعوا عليه وأمسكوه، لكن العملة اختلاف العملة يعني جعل الرجل يشك، لأن الرجل كل يوم يتعامل مع الناس فوجد عملة تختلف عن عملة الناس كلها، ولو كانت العملة هي العملة الاختلاف فيها ما اطلع عليهم، ولكن الله قدر ذلك ليطلعهم عليهم كما قال عز وجل وكذلك أعثرنا عليهم أي أطلعنا الناس عليهم للحكمة التي بيناها ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها.
له سؤال آخر، هل ذكر المشيئة دائما يعتبر من عدم التوكل أم هي من التوكل التام؟ وجزاكم الله خيرا.
لا، نحن نتوكل على الله ونقول إن شاء الله ونحن على يقين أن كل شيء يجري بتقدير الله ومشيئته لا بمشيئتنا نحن، فقد قال بعضهم فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن، فكل شيء يجري بتقدير الله تعالى ومشيئته، ومشيئة الإنسان مرتبطة بمشيئة الله، ليس كل ما تشاء يكون، لا يكون ذلك إلا لله، كل ما شاء الله كان.
الأخ يونس من المغرب يقول شيخنا الفاضل هل قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا أنها سبب ورود؟
أجبنا قبل قليل الأخ حين سأل عن سبب ورود، قلنا أنه ورد أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ملك ملك بالقرن ملك المشرق والمغرب وأخبرنا عن الروح وأخبرنا عن فتن يا نجوى يا كهف، فقال سأتيكم بالجواب غدا، يطمع في نزول الوحي عليه، فتأخر الوحي، فلما تأخر الوحي جاءه بعد تأخر بالجواب الكافي الشافي وقال له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لكن قلنا أن هذا سبب النزول لا يصح.
الأخت فاطمة من السعودية تقول بالنسبة لكلمة بإذن الله وإذا أراد الله هل تنطبق عليها البركة التي ذكرتها في كلمة إن شاء الله أم لا؟
هي بمعنى إن شاء الله، بإذن الله، إن أراد الله، كلها بمعنى إن شاء الله.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله ذلك في ميزان حسناتكم يوم القيامة.
آمين يا رب العالمين.
أعزائي المشاهدين، العلماء سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة،
بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. اللهم بارك لنا في علمائنا، وإلى لقاء قريب إن شاء الله. موعدنا يوم السبت القادم مع فضيلة الشيخ محمد حسان. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.